قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى لنا ولكم ولسائر المسلمين المؤمنين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا جميعا أمانينا ومرامنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنجح أبناءنا وأصلح حالنا وأحوالنا واهد لنا نساءنا وأزواجنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الخير كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. مع الدرس 43 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش إخوتي أحبتي هذه الليلة المباركة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته، في المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعيش مع نبينا الساعات الأواخر من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعيش اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتبين لنا أن نبينا حتى وهو في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينسى أن يبعث بعثا ويرسل سرية، وهي آخر ما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البعوث والسرايا، هي سرية أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما وأرضاهما. عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرته، وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشعر بالتعب في حجته هذه، والدليل على ذلك كما قال أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يطوف بالبيت كان يطوف وهو يركب ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم، ولما كان يسعى بين الصفا والمروة كان يمشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهوينة. وكما قلنا بدأ رسول الله يشعر بشيء من التعب والمرض والجهد في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجع النبي إلى المدينة وعاش مع أصحابه بقية شهر ذي الحجة وشهر صفر، حتى جاء يوم الاثنين لأربع بقين من شهر صفر. عندها تذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال أصحابه وحال قادته الذين ماتوا أو قتلوا في سرية مؤتة. وكانت سرية مؤتة كما تعلمون في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان سببها أن النبي أرسل رسولا برسالة إلى ملك بصرى من بلاد العراق، أرسل الحارث بن عمير الأزدي برسالة إلى ملك بصرى، وفي الطريق لقيه رجل هو شرحبيل ابن عمرو الغساني، فسأله: أنت رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قال شرحبيل ابن عمرو: إذن أقتلك بما قتل محمد من أصحابي فقتله، ولم يقتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الحارث بن عمير الأزدي. لما جاء الخبر إلى النبي غضب النبي غضبا لم يغضب مثله قط، لأنه قتل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندها قال النبي لأصحابه: تهيأوا للغزو. فتهيأ واجتمع 3000 مقاتل، ولم يجتمع مع رسول الله جيش بهذا العدد قبل هذا التاريخ. وأمر النبي على الجيش 3 من القادة، أمر زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، فإن قتل فاصطلحوا على أمير منكم. قال: تذكر النبي في مرض موته، ودائما المرء في مرضه يتذكر ماضيه، وأغلب ما يأتي على ذهن المريض تأتي معاصيه، تأتي زلاته وهناته، تأتي خطيئاته، تأتي خطيئاته، تأتي ما يكره أن يسمعه أو يتذكره أو يعلم به الله عز وجل. فجاء بخاطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر سرية مؤتة وقتل 3 من القادة، فتألم النبي ألما شديدا لموتهم، ووجد عليهم وجدا شديدا. عندها في يوم الاثنين لأربع بقين من شهر صفر، لما تذكر النبي القادة الذين قتلوا في يوم مؤتة، أراد النبي أن يقتص لهم وأن يثأر لهم. فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تهيأوا للخروج إلى بلاد الروم للثأر من هؤلاء الذين قتلوا قادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ الناس يعدون العدة للخروج ويتهيئون للغزو، والكل ينتظر إلى أين يوجههم رسول الله ومن يكون عليهم أميرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتهيأ الجميع، حتى تهيأ أبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسعيد، بقية العشرة، البقية الذين كانوا من العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد وسعيد بن زيد، تهيأوا للخروج مع رسول مع في هذه السرية أو في هذه المهمة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بها. وقال لهم النبي: أسرعوا بالتهيؤ للخروج. وفي يوم الثلاثاء، في اليوم التالي، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد وكان أسامة ابن 20 سنة أو أقل من 20 بقليل، لكنه لم يتجاوز 20 رضي الله عنه وأرضاه، وأكد ذلك كل أصحاب التراجم والسير، كلهم أكدوا أن أسامة لم يزد عمره عن 20 سنة لما ولاه النبي أميرا على هذه السرية رضي الله عنه وأرضاه. وعندها عقد النبي له بيديه لواء أسود ودفعه إلى أسامة بن زيد وقال له: اخرج إلى مؤتة، إلى البلقاء، إلى بلاد الروم، فاقتص منهم لأبيك ولمن مات من المسلمين أو قتل من المسلمين في يوم مؤتة. ذكره بقتل أبيه وقال: اخرج إليهم فاثأر لأبيك زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال له النبي: يا أسامة سر على اسم الله وبركة الله حتى تنتهي إلى موضع مقتل أبيك، سر بسم الله وعلى بركة الله حتى تنتهي إلى موضع مقتل أبيك وهو مؤتة، فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش، فأغر صباحا عليهم، يعني اجعل دخولك عليهم في عماية الصبح في ظلمة الصباح حتى لا يشعر أحد بقدومك عليهم، وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الخبر، وأنت تمشي أسرع في سيرك حتى إذا وصل أو أراد أحد أن يعلم الروم بذهاب الجيش تكون أنت قد سبقت الخبر، وأسرع السير تسبق الخبر، وإن أظفرك الله عليهم فلا تمكث فيهم إلا قليلا. بسرعة أنجز المهمة وعد سريعا. وهذا من معالم نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة أو دلالة على أن أسامة سيصل إلى هذه البلد وينتصر عليهم ويعود سريعا رضي الله عنه وأرضاه. وقدم العيون والطلائع واستعن بالأدلة، يعني بمن يدلك على الطريق. وفي اليوم الثالث أي في يوم الأربعاء قبل انتهاء صفر بيوم واحد بدأ النبي يشعر بالمرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إننا سنعيش مع نبينا هذه الأيام الأواخر من حياته يوما بيوم أو ساعة بساعة. قال: فلما كان يوم الأربعاء،
قال لنا رومين ما كلتش ولا حاجة عمر.
في يوم الأربعاء بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشعر بالمرض، وأول بدء المرض أحس النبي بصداع. وقلنا إن رسول الله لم يكن يشعر طوال حياته بألم إلا بهذا الصداع الذي يعرف بالشقيقة أو بالصداع النصفي، فبدأ النبي يشعر بالصداع والحمى. فانشغل النبي يوم الأربعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم الخميس في آخر ليلة من صفر أرسل النبي إلى أسامة وقال له: اخرج بمن معك تلقاء الروم، جهة الروم. فأخذ أسامة اللواء وأعطاه لبريدة ابن الحصيب الأسلمي وأمره أن يتقدم الجيش للخروج إلى الشام، والنبي في أول مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي لأسامة في الوصية الأخيرة له، قال له: أغزو بسم الله وعلى بركة الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا، أغزو بسم الله وعلى بركة الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا صبيا صغيرا ولا امرأة، ولا تتمنوا لقاء العدو. وقد ذكر هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب المغازي باب لا تتمنوا لقاء العدو، وكذلك ذكره الإمام مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: ولا تتمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفيناهم بما شئت واكفف بأسهم عنا، فإن لقوكم فقد جلبوا، فإن لقوكم وقد جلبوا وضجوا فعليكم بالسكينة. يعني إن لقيكم الروم وهم يصنعون جلبة ودوي وأصوات عالية، أنتم لا تفعلوا مثلهم، بل عليكم الوقار والسكينة. حتى عند الحرب يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوقار والسكينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا وصابروا، فإن الله تعالى معكم وناصركم. كان هذا في يوم الخميس. ثم في يوم الجمعة بدأ الخبر ينتشر بين المهاجرين والأنصار، بل بدأ الخبر ينتشر أن أسامة أصبح أميرا على الجيش، وهو ابن 20 سنة، وتحت إمرته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد وسعيد، سادة المهاجرين. فبدأ المنافقون يتكلمون يقولون: يؤمر علينا، أي على المهاجرين وسادتهم، شاب حدث صغير السن، هذا يليق بنا؟ هذا يصلح بنا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أشد الناس في هذا هو عياش ابن ربيعة المخزومي. عياش ابن أبي ربيعة هو الذي أعلى صوته بهذا الكلام. يعني بدأ المنافقون يتكلمون، ثم بدأ عياش ابن أبي ربيعة يتكلم في هذا الأمر، حتى وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك شبه ثورة داخلية مكتومة في جيش أسامة بن زيد، يقول بعضهم إنه يعيب على أسامة لصغر سنه. فبدأوا يتكلمون في هذه المسألة. وهكذا دائما يغتنم المنافقون الأحداث لجلب الشر على جماعة المسلمين. فهم اغتنموا هذه الفرصة أن النبي قد أمر أسامة بن زيد، ثم بدأوا يتكلمون، فعلم النبي بكلامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم السبت وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خرج أسامة بالجيش وعسكر في مكان يقال له الجرف، على مسافة 3 أميال من مدينة رسول الله إلى جهة الشام، في مكان واسع تجمع فيه. وكان قد خرج مع أسامة في هذا الجيش 3000 مقاتل، نفس العدد الذي كان مع أبيه. والعجب أن أسامة بن زيد ركب نفس الفرس الذي كان يركبه أبوه وقتل عليه، أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرس أبيه ليذكره بمقتل أبيه، وكان هذا الفرس يدعى سبحة، يدعى سبحة، فأعطاه النبي الفرس، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حتى يذكره بمقتل أبيه. قال: ولما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قد عسكر عند الجعرف حتى يتهيأوا للخروج، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عصب رأسه وجعل على ظهره قطيفة، ثم صعد المنبر وهو يتحامل على نفسه، ثم جلس صلى الله عليه وسلم لأن المرض بدأ يشتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم إن النبي لم يبلغه الخبر لأن الجيش بدأ يتهيأ من يوم الأربعاء حتى السبت الذي بعده، يعني السبت الذي بعد هذا السبت، يعني بعد 10 أيام من هذا الكلام بدأ الكلام ينتشر حتى وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وكان هذا في ليلة السبت، في ليلة السبت 9 أو 10 من شهر ربيع الأول، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يتحامل على نفسه وقد عصب رأسه وجعل على ظهره قطيفة، ثم صعد المنبر، ثم جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، فما مقالة بلغتني عنكم؟ ما هذا الكلام الذي بلغني عنكم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحامل على نفسه ليبلغ الأمة بآخر بيان، وهذه آخر خطبة خطبها النبي في أصحابه، خطبها وهو جالس صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر. قال: أيها الناس، فما مقالة قد بلغتني عنكم أو عن بعضكم في تأميري لأسامة، ولئن طعنتم في تأميري لأسامة فقد طعنتم من قبل في تأميري لأبيه في يوم مؤته. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال في يوم مؤته أميركم زيد، غضب جعفر بن أبي طالب وذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله، ما ظننت أن تجعل أحدا علي أمير وأنا ابن عمك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجعفر بن أبي طالب: أخرج ولعله يكون خير. أنت وأسامة، أنت وزيد واحد، الفرق بينكم ساعات، وتلحق به للقاء رب الأرض والسماوات، أخرج ولعله يكون خير. وجعل النبي زيدا أميرا على هذه السرية، وفيهم جعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواح. أيضا لهذا قال النبي: لئن طعنتم في تأميري لأسامة فقد طعنتم من قبل في تأميري لأبيه، ويم الله، إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بالإمارة، وإنه لحبي كما كان أبوه حبي. وهذه من مناقب زيد وأسامة. وقد ذكر هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب المناقب في مناقب زيد بن حارثة، يكفيه شهادة النبي، يكفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه: وويم الله، يقسم إنه لخليق بالإمارة، يعني جدير بها، وإنه لحبي. ولهذا كان يسمى زيد بحب رسول الله، وكذلك أسامة كان يسمى الحب ابن الحب رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجهز الناس وتهيأوا وسكتوا، وهذه عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما إن يسمعوا كلام النبي إلا ويقولوا سمعنا وأطعنا. فبدأوا يتهيئون، فجاء أبو بكر وعمر ليودعوا رسول الله، وجاء الجيش ليودع رسول الله، كأن الجميع من أصحاب النبي يقول نسلم على النبي، فلعلها تكون آخر مرة نرى فيها رسول الله. فجاء الجيش يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في يوم الأحد، في يوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع، في آخر يوم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجاء الجيش ليودع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أسامة: فلما دخلت على النبي، وكان ذلك في يوم الأحد وقد اشتد به المرض، حتى أن رسول الله سكت عن الكلام، لم يعد يستطيع أن يتكلم بأبي هو وأمي من شدة وجعه. قال أسامة: فدخلت عليه وعيناه تهملان بالدمع، يعني الدمع ينزل من عينيه. قال أسامة: فلما رآني صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يرفع أصبعه إلى السماء، ثم يضع يده على صدر أسامة ولا يتكلم، فقال أسامة: فعلمت أنه يدعو لي. وهذه من مناقب أسامة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له في آخر حياته، فكان يرفع يديه ثم يجعل يده على صدر أسامة ولا يستطيع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم، لا يملك إلا أن ترى عيناه تهملان بالدمع، أي تذرفان بالدمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم جاء يوم الاثنين، وهو آخر يوم في الدنيا للنبي، عندها أفاق النبي من غفلته وغفوته، والتي تسمى بإفاقة الموت. أصبح النبي في يوم الاثنين وهو يتكلم ويتحرك، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه لما رآه قال: الحمد لله يا رسول الله، أصبحت بخير، فأذن لي أن أذهب إلى العوالي إلى السنح. وكان فيه امرأة لأبي بكر رضي الله عنه لم يخرج إليها طوال هذه المدة من أول ما أعد النبي جيش أسامة، لأن أبا بكر كان يتهيأ للخروج مع الجيش، فقال: يا رسول الله، الحمد لله الذي عافاك، فأذن لي بأن أذهب إلى السنح إلى أعلى المدينة. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندها سار الخبر في الجيش بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أفاق وعوفي من مرضه. فجاء أسامة ليرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعله يستأذن من النبي أن لا يخرج، لأن أم أيمن بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأم أيمن هي أم من؟ أم أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجها لزيد فولدت أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قالت أم أيمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاق يوم الاثنين، قالت له: يا رسول الله، أسامة يخرج وأنت في هذه الحالة، لعل أسامة لا يفلح وحده، أنت مريض ومتعب، فيبقى أسامة حتى نرى ما يحدث الله عز وجل من أمر. وعندها أعرض عنها النبي وقال أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. قال فجاء أسامة ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الاثنين، وجاء معه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، جاءوا يودع رسول الله، واستأذن أبو بكر ليخرج إلى العالية، ثم جاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا رسول الله إني أرى أن تولي غيري على هذا الجيش، أرى يعني أنا أنصح أن يكون غيري أميرا على هذا الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بل اخرج على بركة الله يا أسامة. فخرج أسامة وهو يريد أن يخرج، فعاد إلى المعسكر في الجرف ونادى في أصحابه صائحا عليهم أن هبوا استعدوا للمسير والتحرك. فهب الجيش ليتحرك، وبينما هم يستعدون للحركة إذ أرسلت أمه، أم أيمن، وقيل أرسلت زوجته، زوجة أسامة ابن زيد، زوجته من هي؟ فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد، من أتزوج يا رسول الله؟ خطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة. فقال لها النبي يا فاطمة أنكحي أسامة، تزوجي أسامة. فقالت بيدي هكذا أسامة يا رسول الله، أسامة خطبني معاوية وأبو الجهم وأنت تقول لي تزوجي أسامة؟ فأشارت بيدها هكذا أسامة يا رسول الله. فقال لها النبي يا فاطمة طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به، سعدت معه وعشت حياة طيبة مع أسامة بن زيد. فاطمة بنت قيس التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها تزوجت أسامة، أسامة ده كان أسود شديد السواد، وليس هذا فحسب بل كانت خلقته فيها قبح. تقول عائشة كما عند أحمد وسنن الترمذي رضي الله عنها وأرضاها بينما أسامة ابن زيد يلعب يوما إذ عثرت رجله في عتبة الباب فانشدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة أميطي عنه الأذى، اغسلي له الدم وعالجي له الجرح. قالت عائشة فاستقذرته، مش ابنها، وهي عائشة رضي الله عنها بنت صغيرة عمرها لا يزيد عن 13-14 سنة، جارية كما تقول عن نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميطي عنه الأذى، فقالت فاستقذرته وسكت. فتقول عائشة فقام النبي يمص الدم من جرح أسامة ويقول لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه، لو كان بنت كنت هلبسه أحسن هدوم وهلبسه الذهب علشان يتجوز بسرعة حتى أنفقه. قالت عائشة فما مرت الأيام إلا وجاء أسامة رضي الله عنه والنبي يجلس في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نزلت من خاراه، يعني المخاط نزل من أنفه، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليميط عنه الأذى، يمسح له مناخيره، وهو من مملوك، أبوه كان عبد عند النبي، كان مملوك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فقام النبي يمسح له أو يميط عنه، فقالت عائشة بل أنا يا رسول الله أميط عنه الأذى. شوف الدرس، تعلمت من الدرس الماضي لما يعني أخذتها نفسها واستقذرت أسامة كأنها يعني عاتبت نفسها، كيف وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الأمر. لو واحد في زمننا هيقول لها أنت أرفنة، طب الحس الدم بقى، ولو ما لحستهوش تبقى أنت طالق، وبالأمر في الحسيب. لكن النبي أراد أن يعطيها درسا، فقام بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمص الدم بفمه ثم يمده ويغسل جرح أسامة، فكأن عائشة يعني تألمت. النبي يفعل هكذا وأنا أستكبر أو أستقدر أن أفعله؟ فلما رأى النبي المخاط لم يكلم عائشة، بل قام يمسح عنه ويميط عنه الأذى، فقالت عائشة دعني يا رسول الله وأنا أميط عنه الأذى. فقال لها النبي يا عائشة حبيه فإني والله أحبه، حبيه أحبيه فإني والله أحبه. فتقول عائشة فما زلت أحب أسامة لحب رسول الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول دعنا في كلامنا عن هذه السرية التي كانت في آخر حياة رسول الله في السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي آخر ما أعد النبي من البعوث والسرايا صلى الله عليه وسلم. لما دخل أسامة على النبي يوم إفاقته أو في يوم الاثنين، أراد أن يعتذر إلى النبي وقال أمر عليها غيري يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج على بركة الله يا أسامة. قال فعاد أسامة طائعا لرسول الله وصاح في الجيش أن هبوا للمسير، فبينما هم يستعدون إذ أرسلت أمه، أم أيمن أو زوجته، من هي؟ فاطمة بنت قيس، أرسلت إليه وقالت له إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج سكرات الموت، وأنا أرى في وجهه الموت. أمه، أم أيمن هذه هي التي أرضعت، هي التي ربت، هي التي حضنت، لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنها كانت أمة حبشية سوداء كان يقول هذه أمي بعد أمي، وكان النبي يكرمها أعظم إكرام، بل كان أبو بكر وعمر يكرمانها أعظم إكرام لإكرام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسلت أمه إليه أو أرسلت زوجته إليه وتقول له يا أسامة إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج سكرات الموت، فأقبل إلى المدينة حتى تشهد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسرع أسامة، وجاء عمر وأبو عبيدة وجاء بريدة بن الحصيب الأسلمي باللواء وهو مرفوع وأسرع، ثم جاء إلى بيت رسول الله وغرس اللواء أمام بيت رسول الله، وجلس بريدة عند اللواء، فما جاء وقت الظهر إلا وقد خرج أبو عبيدة يعلن على الناس موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما بويع لأبي بكر بالخلافة جاء إلى بريدة بن الحصيب واستمر الحال 3 أيام حتى بوي على أبي بكر، وبريدة غرس اللواء وجلس عنده على حاله، لم ينقض اللواء، ما فكوش، ساوي زي ما هو مرفوع، حتى بوي على أبي بكر رضي الله عنه. فقال: فلما بويع أبو بكر أول شيء ذهب إلى أسامة وقال له: يا أسامة امضي لما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت يا بريدة اخرج باللواء على حاله التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أسامة لأبي بكر: يا أمير المؤمنين، بل انتظر حتى نعرف، ربما كفرت العرب وأنت هنا وحدك، أنا معي 3000 مقاتل، ربما كفرت العرب وجاءوا إلى مدينة رسول الله، ننتظر حتى نعرف الخبر. قال: بل اخرج لما أمرك به رسول الله. قال: فإن كان ولا بد فأمر غيري من سادة المهاجرين. فقال عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لو تخطفتني الكلاب والذئاب، والله لو تخطفتني الكلاب والذئاب ما كان لي أن أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أفك لواء عقده رسول الله بيديه، والله لو تخطفتني الكلاب والذئاب ما كان لي أن أرد قضاء قضاه رسول الله. أمر رسول الله فعلينا أن نسمع ونطيع، بل اخرج بمن معك من الجيش. فذهب أسامة إلى عمر أمير المؤمنين وقال له: اذهب أنت إلى أبي بكر وكلمه في هذا الأمر، فإن كان ولا بد فليؤمر أحدا غيري. قال: فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه يستأذنه في أن يغير أسامة، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا عمر، يؤمره رسول الله وأنا أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو تخطفتني الكلاب والذئاب ما كان لي أن أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم خرج أبو بكر بنفسه ليودع الجيش كما فعل النبي في يوم مؤتة، لما خرج بنفسه يودع الجيش وزيد يركب والنبي تحت دابته صلى الله، انظر كيف تدور الأيام ونفس الأحداث تتكرر. خرج زيد بن حارثة قائد الجيش ويركب والنبي يمشي تحت دابته، وخرج أسامة ابنه يركب وأبو بكر تحت دابته يمشي، وهي نفس الفرس، هذه هي نفسها التي كان يركبها أبو. قال: فخرج أبو بكر يمشي وأسامة يركب ويودع الجيش، فقال أسامة لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، إما أن تركب وإما أن أنزل، لا يحل لي أن أركب وأنا ابن 20 سنة وأنت ابن 61 سنة وتمشي وأنت أمير المؤمنين، ما كان لي أن أركب وأنت تمشي. فقال أبو بكر: والله لا أركب ووالله لا تنزل، بل ابق على حالك، فقد رأيت رسول الله يودع أباك وهو يركب والنبي يمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال أبو بكر لأسامة ابن زيد: إن شئت استأذنتك في عمر فيكون معي. شوف أمير المؤمنين يستأذن ممن هو في سن أصغر من ولده، ومن هو؟ أبو بكر خير هذه الأمة، لكنه يعلمنا كيف نعطي لكل ذي حق حقه، لأن النبي أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن عمر أمير المؤمنين كان يقول: والله ما أقولها لأحد إلا لأسامة، لما سمعت النبي يقول هو الأمير، كلمة أمير لا تليق إلا لأسامة، ولا أقولها إلا لأسامة، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هو الأمير. قال أبو بكر رضي الله عنه لأسامة بن زيد يستأذنه: إن رأيت أن تترك لي عمر فعل. فقال: هو لك. وخرج أسامة رضي الله عنه واستمر يمشي إلى بلاد الروم 20 يوما، حتى صبحهم كما قال النبي، وكان يسرع في المشي ويجد كما قال له رسول الله. ووصل إلى مؤتة، إلى نفس المنطقة التي مات فيها، قتل فيها أبوه شهيدا وجعفر وعبد الله، ثم داهمهم صباحا فقتل منهم قتلا عظيما، وأسر وسبى وغنم غنائم عظيمة، حتى قال أصحاب النبي: والله ما رأينا سرية أبرك ولا أغنم من سرية أسامة بن زيد. عادوا بخير عظيم. وكان الهدف من هذه السرية والحكمة كما يقول أهل السير: لماذا أصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبعث جيش أسامة في آخر لحظات عمره؟ ولماذا أمر عليها أسامة؟ ولماذا وجهها في أقصى بلاد العرب، في بلاد الشام، بلاد الروم؟ لماذا؟ قالوا إن الحكمة في هذا أشياء عديدة. أولها ليضع عن المسلمين عبية الجاهلية وعن جهية النسب. أسامة مملوك عبد صغير السن، وجعله النبي أميرا على سادة المهاجرين من قريش حتى لا يفخر أحد على أحد، حتى لا يتميز أحد على أحد، كما قال النبي: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقطع هذه العادات الجاهلية، وهي الفخر بالأنساب والأحساب، فأراد النبي أن يقطعها فولى أسامة. ثانيا، اختار النبي أسامة شابا حتى يعلم القادة من بعده أن العبرة ليست بالسن، إنما العبرة بالكفاءة والمقدرة. وهذا أسامة رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القيادة، فكان النبي يصحب معه أسامة. ثم إن رسول الله كان دائما ما يصحب زيد، ألم تذكروا أنه صحب زيدا وحده لما خرج إلى الطائف، وكان يصحب أسامة، فيقول عمر: رأيت رسول الله يدخل مكة يوم الفتح وقد أردف وراءه أسامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصحب زيدا، فلما مات كثيرا ما كان يصحب أسامة رضي الله عنهما وأرضاهما. منها أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤدب الروم في قوتهم وعزهم، وهم في أقصى شمال المدينة أبعد بلد، فإن انتصر المسلمون عليهم، وسينتصروا بإذن الله، فبقية قبائل العرب ستخضع لا محالة. رابعا، وهو المهم، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول للمنافقين وضعاف الإيمان ومن يجتمعون لحرب الإسلام وعداوته، أراد أن يقول لهم: ونحن في هذه الحالة جهزنا جيشا. ولهذا قال: سائر قبائل العرب الذين أرادوا أن يرتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير منهم يقول: انتظروا لننظر ماذا يفعل جيش أسامة، فإن قضى عليهم الروم رجعنا عن ديننا، ننتظر. ولهذا لما انتصر جيش أسامة وعاد منتصرا غانما، خضعت قبائل العرب فما تجرأ على الردة إلا أهل اليمن في الجنوب وأهل اليمامة مسيلمة في الشمال، وكانت معارك الردة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعثه لجيش أسامة أراد أن يعطي درسا للقريب قبل البعيد، للضعيف قبل القوي. فإن كان الجيش سينتصر على الروم في عزهم إذن قبائل العرب ستخضع، وكان هذا الدرس النافع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته. ولهذا كانت هذه السرية هي من أنجح وأفلح وأسعد وأنفل السرايا، كما قال أصحاب رسول الله: ما رأينا سرية أبرك ولا أنفل من سرية أسامة، لأنهم غنموا غنائم عظيمة. وهذه هي عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جهز سرية مؤتة بقيادة هؤلاء الثلاثة لقتل واحد من المسلمين، الحارث بن عمير الأزدي، وأرسل النبي هذه السرية للثأر لقتل ثلاثة من المسلمين، لأنه كما قال أهل المغازي والسير في سرية مؤتة لم يقتل إلا 12 رجلا من المسلمين، 12 رجل، وكان عدد المسلمين في غزوة مؤتة 3000، وكان عدد جيش الروم 200,000، 200,000 مقابل 3000، ولم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا، كان نصف بكل المقاييس، لكن قتل 3 من القادة على رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه هي آخر سرية، وأردنا أن نقتطع هذا الكلام في كلامنا عن سرد آخر أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنلقاكم إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء في أن نلتقي في السبت القادم لنتكلم عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أيامه وساعاته الأخيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأسأله تعالى أن يحيينا حياة طيبة هنيئة، وأن يميتنا ميتة سوية بحوله وقوته، هو خير الغافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظروف كل ده، أنا والله ما كنت أريد أن أطيل عليكم، لكن أنتم اللي عايزين كده. أنا طالب في كلية طب، ومطالب أن أشتري بعض الأعضاء البشرية، فما الحكم في ذلك؟ فتاة تسكن في مسكن طالبات، والفتاة منتقبة، وقوانين السكن توجب عدم ارتداء النقاب، وهي لا تجد مسكنا آخر، وصاحبة السكن أعطتهما فرصة إما خلع النقاب وإما الطرد، مع العلم أنها ارتدت النقاب بعد حصولها على السكن، فماذا تفعل؟ أريد أن أحج إلى بيت الله وعلي أقساط شهرية، فهل تعتبر دي أم أخرج إلى الحج وأتم السداد في ميعاده المحدد؟ حكم حلق اللحية من أجل التعيين في وظيفة حكومية، أخذ الزوج لمال زوجته مهرها بغرض التجارة، وهل للزوجة أن تأخذ من الزوج ما يثبت حقها كإيصال أمانة وغيره؟ وجزاكم الله خيرا. ده محاضرة لوحدها. خيرا، استعينوا بالله إن شاء الله. أما هذا الطالب الذي لا بد أن يشتري أعضاء بشرية للتدريب عليها، أجازها أهل العلم من المحدثين للمصلحة المترتبة عليها، لأن من ورائها مصلحة، فأجازها البعض لهذه المصلحة. فإن استطاع أن لا يشتري بنفسه بل ينظر مع صاحبه وصديقه يكون أحسن وأولى، وإن أجبر على أن يشتري فما من أحد إلا وقد فعلها وأجازها بعض أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم، للمصلحة كما قالوا. أما هذه الأخت المنتقبة بارك الله فيها، فأنا أقول لها أن تحافظ على نقابها وأن تستمر على سترها وأن تسأل ربها أن يغنيها. فإن كانت هذه الأخت في كلية نظرية يمكن لها أن تحضر بعض الأيام وألا تحضر أغلبها، فيكفيها أن تبقى في البيت وتذاكر وتتابع مع أخواتها من نفس القسم أو من نفس الكلية، ولا تخرج إلا لضرورة، والأولى ألا تخرج وتبقى في السكن وهو سكن طالبات، فتبقى ولا تخرج إلا للامتحان أو بعض الأيام تخرج. وإن أصرت صاحبة وهي تقول أو السائل يقول إنها صاحبة السكن، يعني ليس سكنا حكوميا بل هو سكن مستأجر اللي بيعملوه الناس لسكن الطالبات، فهي تبحث عن غيره إن شاء الله وتصر على نقابها، وأقول أنها تحتال بهذه الحيلة. إن كانت كلية نظرية تبقى في السكن ولا تخرج وتتابع عن طريق زميلتها، ممكن واحدة تسجل لها المحاضرة، ممكن واحدة تصورها لها بالموبايل وتجيبها لها صوت وصورة، على أي وضع ممكن تستغني إن شاء الله تعالى. وأنا أقول كثيرا لكثير من طلابنا وبناتنا، والله والله عز وجل وأنا صادق، أن الدراسة في الجامعة لا تحتاج إلا إلى ساعة مذاكرة، إلا إلى ذهن صافي لمدة ساعة. ما يؤخذ الآن في الجامعات لا يساوي شيء ولا حاجة ولا شيء، ما عندهم الآن يعني قشور علم مش محتاجة. أنا متأكد كثير من الناس، إحنا كنا في الزمن كنت أقول لأخي رحمه الله كنت أقول هنجح هنجح مش محتاجة هنجح، بس ما تقوليش تقدير، لكن هنجح مش مستهلة، ما بيقولوش حاجة، ما فيهاش حاجة، من أيسر ما يكون. فأنا أقول أي كثير من الناس لا يحضر أبدا، وحتى أغلب اللي بيحضروا هناك لا يسمعون، وأغلب اللي بيروح الجامعة لا يحضر المحاضرات، هو يحضر الندوات والملهيات ويجري في الحدائق والمنتزهات القليل. فأنا أقول إنها ممكن تستغني إن شاء الله، والله عز وجل يغنيها. أما هذه الأخت التي تقول تريد الحج وعليها أقساط شهرية، إن كانت تعلم أن عندها من المال ما يسدد عنها هذه الأقساط، يعني لها مرتب ثابت، هذا المرتب يقضي عنها أقساط شهرية، أقساط الشراء التي اشترت الأشياء منها، ومعها المال الذي يكفيها للحج، تخرج وإن شاء الله عز وجل يسدد الله عنها بحسن نيتها. أما حكم حلق اللحية في وظيفة حكومية، فأقول إنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته، إنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته، ولا يمنعنكم أو لا يحملنكم استبطاء الرزق على المعصية، فإن الرزق مكتوب والأمور مقدرة من عند الله. يعلم الله إن كثير من الناس حلق لحيته ليدخل كلية عسكرية ما دخلها، وبعضهم حلق لحيته ليدخل الكلية العسكرية التي كان يتمناها ودخلها وطرد منها. فكل ما يدور في الكون هو بأمر الله، وكل ما عند الله لا يؤتى إلا بطاعة الله إن شاء الله. أخذ الزوج المال لزوجته بغرض التجارة، نعم إذا كان برضاها ولم يجبرها يجوز لها أن تشترك معه في التجارة ويكون لها نصيب من الربح لا بأس، وإن تصدقت عليه بالربح لا بأس. وهل يجوز لها أن تأخذ ما يثبت حقها كإيصال أمانة أو غيره؟ أيوة يجوز، لأن هي لما جت تتزوجه خدت عليها أيمة تحبسه، إيه يعني ما تأخذ عليه إيصال أمانة؟ نعم. هل تجزئ الأضحية بالبقرة عن سبعة أشخاص؟ نعم تجزئ الأضحية كما في حديث جابر بن عبد الله كنا نذبح البدنة عن سبعة. هل يجوز أن تدخر المرأة من مصروف البيت ثم تتصدق بها أو تأتي به بشيء لنفسها علما بأن الزوج لا يسألها عما فعلته بالمال أو كم تبقى منه، وكذلك يجد كل احتياجاته التي دفع مصروف البيت من أجلها؟ أنا أقول هذا الزوج زوج صالح، رجل طيب، رجل فاضل، تفاضل في هذا الزمان لا يسأل أين ذهبت الأموال ولا أين أنفقتها، مشكلة. ومع من؟ مع امرأة، امرأة لا تعرف ماذا تنفق. لكني أقول وأنصح هذه المرأة ألا تنفق إلا بإذن زوجها، تأخذ منه إذنا عاما، تقول له إذا بقي لي أو عندي مال أتصدق به في المكان الذي أعرفه، يقول تصدقي، لكن إن قال لها لا تفعلي فلا تفعل إن شاء الله. فالأولى أن تستأذن منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تتصدق إلا بإذنه. فعليها أن تستأذن زوجها، وأنا دائما أقول هذا الكلام لأن أغلب النساء لو أذن يعني لو أذن المشايخ لهن في ذلك مش هتأكله، وهتقول لك أنا بوفر، خلاص الشيوخ قالوا كل يوم يبقى عدس 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 مثلا، أو كل يوم جزر، فول وجزر، هل يجوز؟ طيب هل يجوز استخدام الكهرباء الخاصة بمكان العمل في شحن التليفون المحمول؟ الله أكبر، ما هذا الورع؟ ورع ابن سيرين أو ورع أحمد بن حنبل؟ شحن التليفون المحمول أنا ما أظن أنه يستغل أنه يأخذ ولا أي شيء، أصلا الكهرباء ما بتحسش بيه، ما بتحسش بالمحمول لما تحطه، سهلة. نحن نرهق أنفسنا، نتعب أنفسنا ونسأل في أشياء عجيبة. لكن مثلا السخان الكهربائي، نعم هذا لا يجوز إلا بعلم المسؤول المباشر، إلا بعلم المسؤول المباشر، فإن أذن المسؤول المباشر وإلا فيحرم عليك أن تستخدم السخان. نعم لو إنك وضعت السخان في الكهرباء بيرعش البيت كله، فلا يفعل هذا إلا بإذن المسؤول المباشر، والله تعالى أعلم. أعمل في صيدلية بمستشفى حكومي يصرف منها الدواء لمرضى المستشفى على نفقة الدولة، لكن أحيانا حين الجد نجد زيادة في الأدوية، لأن أحيانا تصرف تذاكر ويخرج المريض من المستشفى قبل أن يأخذها، فهل يجوز أن نعطيها لمريض آخر مجانا لم تصرف لهم أو من خارج المستشفى، علما بأن هذه الزيادة تشكل ضرر علي إذا ظهرت في الجلد، وليس هناك مسؤول ممكن أن يتسلم مني هذه الزيادة ولا أستطيع الوصول إلى المريض الذي صرفت له؟ أقول والله تعالى أعلم، إن تعذر هذه الأدوية هي في رأيي والله تعالى أعلم في حكم الوقف، هي موقوفة على المريض، موقوفة على المريض. إن عرفت المريض تخرجها له، وإن لم تعرف المريض أخرجت لمثله، لمثل حالته، بمثل مواصفاته، كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، إذا أوقف شيء لمسجد، كولدير مثلا لمسجد أو تكييف لمسجد، ووجدنا في المسجد كولدير أو تكييف، فيجوز نقل هذا الشيء، يجوز نقل هذا الشيء إلى مسجد آخر، لكن ما ينفعش نبيعه والمسجد يأخذ ثمنه، لا يصح لا يحل، لكن ينقل إلى مثله. فأنا أقول أيضا والله تعالى أعلم بناء على هذا أن الماء، أن الدواء هذا موقوف على المريض، يأخذ علاجا لمريض كلى أو لمريض رمض في العين مثلا، فيصرف لمثله ولا يباع، بل يصرف لمثله أي لمثل حالته، فعندئذ لا يأثم من فعل ذلك والله أعلم. هل واجب دخول الخلاء قبل كل وضوء؟ لا يجب إلا الاستنجاء، فإن كان طاهرا فيكفيه أن يتوضأ ويكفي. هل النقاب فرض؟ وما الدليل من الكتاب والحديث الشريف؟ كلام يعني تكلم الناس فيه كثير، وكل يوم نسمع هذا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. ولماذا ترفع المرأة النقاب في الحرم المكي؟ نقول هذا أيضا دليل من السنة أن المحرمة لا تنتقد، فيه دليل أن غير المحرمة يجب أن تنتقد، ولكن لا يجب على المحرمة أن ترفع النقاب وتكشف وجهها إلا إذا كانت بين النساء أو محارمها. فإن كانت بين الرجال غطت وجهها بأن أنزلت وأزدلت من أعلى شيء يستر وجهها، لكن اللي احنا نراه في الحرم إن كل المنتقبات كشفات الوجوه وسيرات بحجة أن المحرمة لا تنتقب. نعم المحرمة لا تنتقب، أي لا تلبس البرقع، لكنها تزدل شيئا على وجهها، كما كانت تقول عائشة والحديث في السنن وهو صحيح: كان الربان إذا مر بنا أزدلت إحدانا خمارها على وجهها، أي أنزلته على وجهها. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.